الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، نرحب بكم إلى درسنا اليوم في مادة النظم الإسلامية، والذي سيكون بعنوان النظام الاقتصادي في الإسلام. ونطرح سؤالا: ما هو النظام الاقتصادي في الإسلام؟ ويمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال المحاور الآتية: أولا، تعريف النظام الاقتصادي في الإسلام وأهميته. ثانيا، الأساس الفكري لهذا النظام ولوازمه المالية من ناحية مالكه واستعماله وأنه وسيلة. ثالثا، خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام، ومنها مراعاة الفطرة، مراعاة معاني الأخلاق، التأكيد على سد الحاجات. ثم رابعا، بيت المال، موارده ومصارفه كالزكاة والغنيمة والفيء وغيرها. ثم الخاتمة. أولا، ما تعريف النظام الاقتصادي في الإسلام وما أهميته؟ تعريفه: فقد ذكر العلماء للاقتصاد الإسلامي تعريفات كثيرة، منها بأنه مجموعة من الأحكام والقوانين التي تتدخل في حل مشاكل الحياة الاقتصادية تدخلا مباشرا وعمليا وفقا للشريعة الإسلامية، بحيث يحكم علاقة الإنسان بالمال وحيازته والانتفاع والتنمية به. أما أهمية هذا النظام فنستظهرها من خلال أمور: واحد، من الحقائق الثابتة أن الإنسان يبذل جهده ونشاطه للحصول على وسائل العيش المختلفة وضروراته، ولا يستطيع بمفرده أيضا توفيرها، وبحاجة إلى جهود ونشاط غيره لتوفيرها، فكان لابد من تضافر الجهود وتعاونها بطرق منسقة ومنظمة. اثنين، الإنسان بطبيعته ميال إلى الحرية فيما يباشره من نشاط لتوفير حاجاته، فكان لابد من تنظيم نشاطه مع غيره لجلب المصالح للجميع بحيث لا ضرر ولا ضرار. ثلاثة، إنما يبذله الإنسان من نشاط لصنع أو توفير محتاجاته لابد أن تكون ذات فائدة ونفع لا يضر نفسه وغيره، فكان لابد من مرجعية فطرية تبين له النافع من الضار، فكان الإسلام بنظامه المالي خير حام وواق له، لأنه دين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. أربعة، من الواجب على الإنسان دراسة النظام الاقتصادي في الإسلام ليعرف الجميع أن الإسلام ليس بعبادات وسلوكيات وحدود فحسب، بل ومعاملات اقتصادية بنظام فريد متميز بخصائصه وأركانه. ثانيا، الأساس الفكري للنظام الاقتصادي ولوازمه المالية. العقيدة الإسلامية هي أساس الفكر لهذا النظام، والتي تبين علاقة الإنسان بخالقه وبالكون وبالغاية من وجوده، ولا يبلغ الإنسان غايته إلا بخضوعه المطلق لله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر خضوعه صياغة نفسه وسلوكه ونشاطه، ومنه النشاط الاقتصادي وفق هذا الأساس الفكري الذي يجعله يتقبل بنفس راضية وضوابط وتنظيمات شرعية، فتظهر ثماره في واقع حياته المالية في الملكية والتنمية وفق منهج الله سبحانه وتعالى. أما لوازم معاني العقيدة في الجانب الاقتصادي فيتمثل في أمور، منها: واحد، أن الملك لله سبحانه وتعالى، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. اثنين، أن المال مال الله تعالى، فهو مالكه الحقيقي، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. 3. تسخير الله تعالى مخلوقاته لنفع الإنسان بمحض فضله سبحانه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. 4. الملك المجازي للإنسان، لأن الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يختص بالانتفاع وفق توجيه المالك الحقيقي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. 5. استعمال المال في مرضاة مالكه الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. 6. الدنيا وسيلة لا غاية، فكذلك المال، فلا يجعله غايته، لأنه سيفارق هذه الوسائل ويلقى مقاصده منها في الدنيا والآخرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثالثا، خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام. تميز هذا النظام بخصائص كثيرة، منها مراعاة الفطرة ومراعاة معاني الأخلاق والتأكيد على سد حاجات الأفراد، ويمكن عرضها كالآتي: 1. مراعاة الفطرة الإنسانية، فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان على جملة غرائز ورغبات، ومنها غريزة حب المال وحب الملكية. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كما غرس حب المال لذريته، فكان الإرث لفروعه وأصوله أمر محبب إليه، لقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كما أقر الإسلام للإنسان التمتع بثمرات جهده، ولا يرغب أن يشاركه أحد إلا رجاء ثوابه، وهذه الغريزة تتطلب تهذيبا ورقابة وتقويما إذا ما انحرفت. 2. مراعاة معاني الأخلاق، ويراعي هذا النظام معاني الأخلاق الفاضلة كالمحبة والتعاون والتكافل. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وينهى عن الحسد والحقد والكذب والغش والخداع في المعاملات المالية وغيرها، ويأمره بأن يكسب ماله من مصدر حلال وينفقه في الحلال، ويعمل على تنميته بالطرق المشروعة بعيدة عن الربا والاحتكار والغش. 3. التأكيد على سد حاجات الأفراد من توفير العيش الكريم بالوسائل المشروعة، منها: 1. الأصل أن كل فرد مكلف بسد حاجات نفسه بجهده ونشاطه. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي الحديث: أفضل الكسب كسب الرجل من عمل يده. ب. على الهيئة تهيئة سبل العمل للقادرين حتى بالإقراض الحسن من بيت المال. ج. إذا عجز الفرد عن توفير حاجاته لعجز أو مرض أو شيخوخة، وجب على أفراد أسرته الإنفاق عليه، وإن لم يستطيعوا وجب إعطاؤه ما يكفيه من الزكاة حق الفقراء، فإن لم تكفي الزكاة وجب إعطاؤهم بيت المال. وإذا عجز بيت المال عن سد حاجته، فقد فرض الفقهاء على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة بهم، لأن الزكاة كما يقول الفقهاء ليست هي الحق الوحيد في أموال الأغنياء للفقراء، استنباطا من الآية الكريمة في قوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. قال العلماء: الإيتاء هنا غير الزكاة، وعلى الولي جباية المال لسد حاجات الفقراء والحروب وحاجات التنمية من مستشفيات ومراكز وأيواء ومدارس وجامعات ومراكز أبحاث وغير ذلك. 3. المبادئ العامة للنظام الاقتصادي في الإسلام. في هذا النظام جملة مبادئ تقوم على أساس العقيدة والفطرة والمصلحة، ونذكر منها: حرية العمل وحق الملكية وحق الإرث وغير ذلك، ويمكن الإشارة إليها كالآتي: 1. حرية العمل. الإسلام يحث على العمل ويكره العجز والكسل، وأشرف ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى العبادات والصدقات وكل عمل مباح. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. ومن وسائل الحث على العمل: ألف، الإسلام حث على إعانة الفقير وجعل المعين خيرا من المعان، للحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى. ب. الإسلام حث على كسب المال بالعمل، فهو الوسيلة الأصلية للحصول عليه وبذله في مرضاة الله. نعم المال الصالح للعبد الصالح. جيم اختيار العمل المناسب للفرد متروك له ولتقديره، لأن في فطرة الإنسان نزوعا إلى الحرية في القيام بعمل هو راغب فيه، لكن هذه الرغبة قد تنحرف فتحتاج إلى التقويم والتقييد لتعود لدائرة الحلال، كما أن في حرية العمل نماء للمواهب والكفاءات والقدرات، فإذا نمت كثر إنتاجه وبورك عمله. دال كما أن من وسائل الحث على العمل تدخل ولي الأمر في حرية الفرد فيضبطها يوجهها لمصلحته والناس كالتسعير ونحوه. ها ومن النتائج لتقرير مبدأ حرية العمل إقرار المنافسة بين الأفراد في نشاطهم الاقتصادي، فيؤكد الكسب عن طريق المنافسة الأخلاقية. 2. حق الملكية الفردية. الإسلام أقر للأفراد حق الملكية، قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فأثبت الشارع الملك للإنسان، وإضافة الملك إليه إضافة ملك واختصاص. ومن السنة الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وشرعت نظم تقر هذه الملكية كالإرث والزكاة والمهور في النكاح وغير ذلك. وقد رتب الشارع على هذه الملكية التزاما هو مبدأ حق الملكية، وحذر من اغتصابها للآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقرر عقاب من ينقض هذا الالتزام. والخلاصة أن الإسلام جمع بين موقفين لحق الملكية الفردية: 1. الاعتراف به وحمايته، 2. تقييده وتنظيمه. وهذا التقييد يظهر في أمور، منها: ألف، من حيث نشأة حق الملكية، فاشترط الإسلام أن ينشأ عن حق شرعي، مثل ما تكون ملكية من عن طريق المباح وعن طريق العقود والتصرفات كالبيع والهبة وعن طريق الإرث وغير ذلك. أما قيود الملكية فتظهر فيما شرعه الله من حقوق في مال الإنسان كالزكاة والنفقة، وتظهر القيود في نماء الملك عن طريق سبل تثميره وتنميته عن طريق الحلال للحرام. جيم، أما قيود استهلاك الملكية المملوك فتظهر فيما قرره الشرع من ذلك الاعتدال في الإنفاق، كقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الآية. دال، أما نزع الملكية فتكون عند الضرورة وللمصلحة العامة، بعد تعويض صاحب الملك كتوسعة طريق أو لمستشفى أو لمدرسة أو جامعة ونحو ذلك. 3. حق الإرث، فإذا مات الشخص وترك مالا ورثه أقرباؤه أصوله وفروعه أو من جناحيه إخوانه وأخواته عند عدم الفرع الوارث. وحق الإرث يقوم على أساس من الفطرة والعدل، ومن العدل أن من كانوا سببا في وجوده أو تسبب في وجودهم تكون أمواله بعد موته لهم. ومبدأ الإرث يدفعه إلى مزيد من العمل والنشاط النفسي والعملي والاقتصادي له ولمن يعولهم في حياته وبعد موته. كما أن الميراث يحقق ضمانا اجتماعيا داخل الأسرة، بحيث إذا مات العائل فلا يضيع الصغير واليتيم والأرملة، كما أن الميراث يفتت الثروة بين المستحقين لها، كما أنه في توزيعه جاء على غاية من العدل كحق الأخت مع أخيها لحكم عظيمة. 4. موارد بيت المال. الدولة تحتاج إلى نفقات لسد حاجاتها المختلفة، تغطيتها من موارد متعددة غير ما كانت في عهد النبوة التي كانت قليلة التكاليف والبشر. فبيت المال سابقا كانت تشبه الخزينة العامة في عصرنا، وكان من موارد الدولة المعروفة الزكاة والجزية والعشور والفي وخمس الغنائم وغير ذلك، وسوف نعرضها كالآتي. 1. الزكاة. الزكاة مأخوذة في اللغة من النماء والزيادة، وهي في الشريعة حق يجب في المال، ومن فروض الإسلام لقوله تعالى: وآتوا الزكاة. وفي الحديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة عند ملك النصاب وتمام الحول. وهذا يكون في الماشية والذهب والفضة وقيم عروض التجارة. أما في الزروع والثمار والمعدن كما يقول الفقهاء فلا يشترط لها الحول ولا تسقط بالموت. والأصل أن الدولة تجبي الأموال الظاهرة كالماشية والزروع لتقسيمها على مستحقيها، أما الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة فإن أصحابها يخرجون زكاتها ويجوز للإمام جبايتها وتقسيمها. أما نصاب الزكاة فيختلف باختلاف الأموال وباختلاف أصنافها كما يأتي. ألف المواشي وتشمل الإبل والبقر والغنم ونشير إليها كما يأتي والتفصيل كما هو معلوم في المرجع. نصاب الإبل وزكاتها وأقل نصاب الإبل 5 وزكاتها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وأعلى حدود ورد 200 وعليها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، والحقة استكملت 3 سنين واستحقت الركوب، وبنات لبون ما استكملت 2 سنين. ويشترط لزكاة الإبل مع تحقق النصاب ومرور الحول أن تكون سائمة، مع العلم أن الإمام مالك لا يشترط الصوم. نصاب البقر والجاموس وأدنى نصاب لها 30 وزكاتها تبيع ذكر وهو ما له 1 سنة ودخل في الثانية، فإن أعطي تبيعة قبلت، وأعلى ما ورد 120 وزكاتها 3 مسنات أو 4 أتباع. وعلى هذا القياس فما زاد في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهذا يشترط في البقر والجاموس مع النصاب ومرور الحول والصوم. نصاب الغنم يشمل الضأن والمعز وأدنى نصاب لها 40 وزكاتها جذعة أو ثنية من المعز، وأعلى ما ورد ذكره 400 وزكاته 4 شياه، وما زال على ذلك فإن في كل 100 شاه. ويشترط في زكاة الغنم مع النصاب الصوم. باء زكاة الزروع والثمار وهو كل ما أخرج من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال 5 أوسق فصاعدا، والوسق ما يقدر 60 صاعا، والصاع يقرب من حوالي 1.5 كيلو، أي يقدر بحوالي 200 كيلو، فإذا بلغ 200 كيلو فعليه زكاة. ومقدار زكاة العشر إن كان سقيه من السماء، وإن كان سقيه بآلة فنصف العشر. أما أبو حنيفة قال تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش لعموم الحديث فيما سقت السماء العشر. ويدخل في قول الإمام أبي حنيفة الفواكه والخضار. جيم زكاة الذهب والفضة، ويشترط في زكاتها النصاب ومرور الحول. ونصاب الفضة 200 درهم وفيه 5 دراهم أو 5 دراهم. أما نصاب الذهب ف20 مثقالا وفيه 0.5 مثقال. دال زكاة المعادن وهي من الأموال الظاهرة، وتجب الزكاة في جميع الخارج منها سواء أكانت من المعادن الصلبة كالذهب والفضة والحديد، أو المائعة كالقير والنفط والغاز، أو كانت تشبه الحجر وتنكسر بالطرق كالجواهر، ويشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ نصابا بعد السبق والتصفية، ومقدار النصاب 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، أو قيمة هذا النصاب من غير الذهب والفضة. ولا يشترط لوجوبها مرور الحول، ومقدار زكاتها 1/4. وقال أبو حنيفة 5 في قليل المعدن أو كثير المعدن بناء على أنه ركاز عنده. ولا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان، وعند الإمام أحمد فيه الزكاة لأنه خارج من المعدن. ها الركاز وهو كل مال وجد مدفونا من ضرب الجاهلية قبل الإسلام في أرض موات أو طريق سابل، ويكون لواجده وعليه الخمس للحديث، وفي الركاز الخمس، ويجب زكاة على واجده مسلما أو ذميا لعموم الحديث بعد تحر لعلامته الجاهلية حتى لا يعد لقطة، فإن عثر عليه في أرض مملوك فتكون لمالك الأرض وعليه الخمس. واو عروض التجارة، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال الأخرى المتاجر بها بقصد الربح، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا بعد تقويمها بالذهب والفضة ومضى عليها الحول، مع ملاحظة أنه لا يلتفت إلى زيادة النصاب أو إلى نقصانه خلال الحول ما دام النصاب حاصلا في أول الحول أو في آخره. 2 الجزية، المال المأخوذ من الذمي فهي ضريبة على الرؤوس يلتزم الذمي بأدائها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية وأجمع المسلمون على ذلك، ويشترط لوجوبها العقل والبلوغ والذكورة كما اشترط السلامة من الزمانة أي من المرض المزمن والعمى والشيخوخة، ولا على الراهب أو عند عجز الدولة عن حماية الذمي، وتجب في كل سنة ومقدارها 12 درهما على الصغير، وضعفه على المتوسط، وضعف المتوسط على الموسر، وبعض الفقهاء يضعون الأمر للإمام يقدره كما يرى. 3 الخراج، وهو ما ضرب على أراضي الكفار المغنومة عنوة التي تركت بيد أهلها بزراعتها. وأول من فعل ذلك عمر رضي الله عنه في أرض العراق بعد مشاورة الصحابة، وهو نوعان: خراج وظيفة وخراج مقاسمة. والمنظور إليه عند تقدير الخراج طاقة الأرض كي لا يرهق الزارع، وإن عجز عن استغلال الأرض أي المزارع يرى الفقهاء أن يعطيها لغيره أو يؤجرها أو تزرع بمال بيت المال، أو عند بعضهم يقرض الزارع من بيت المال لاستغلالها. وكل الحلول سائغة عند كثير من الفقهاء، والرأي الأخير لولي الأمر مما يراه الأصلح. 4. العشور، وهي ضريبة تجارية يخضع لها الذميون والمستأمنون، فالذمي تفرض على أمواله المعدة للتجارة إذا انتقل من بلد إلى بلد داخل الدولة، ومقداره نصف العشر. والمستأمن إذا دخل دار الإسلام بأمان تفرض على ما يتاجر به العشر، وقد يزيد أو ينقص تبعا لقاعدة المعاملة بالمثل، واشترط لذلك بلوغ النصاب وتأخذ مرة في السنة. 5. الغنائم، وهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، وسميت أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، وهي 4 أصناف: أسرى وسبي وأرض وأموال منقولة. فالأسرى الإمام مخير فيهم حسب المصلحة، أما السبي وهم النساء والأطفال فهم سبب للاسترقاق أو بمبادلة أو بفداء. أما الأرض فأورد أبو عبيدة في كتابه الأموال أيضا 3 أقوال: أرض أسلم عليها فهي له وتكون أرضا عشرية، هذا الأول. الثاني: أرض فتحت صلحا فهي على ما صلح عليه خراجا أو وقفا. القول الثالث: أرض فتح المسلمون بالحرب أي عنوة. وللعلماء أقوال: إما غنيمة كالأموال المنقولة، أو تكون وقفا على المسلمين وتبقى بيد المشرك أو الكافر بخراج يضرب عليها. والراجح ما يراه ولي الأمر كما يقول كثير من الفقهاء، كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض السواد في العراق، جعلها وقفا. أما الأموال المنقولة فقسمتها بيد ولي الأمر، تقسم على المقاتلين في دار الحرب أو بعد رجوعهم إلى دار الإسلام بعد إخراج الخمس والرضخ، يقصد به من لا سهم له. 6. الفي، هو كل مال أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال. وأدخل الفقهاء في مفهومه الجزية والخراج والعشور، والأصل فيه قوله تعالى في سورة الحشر: وما آفى الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء الآية. 7. موارد أخرى، كمال من ليس له وارث أو كالمغصوب أو كالعواري أو كالودائع واللقطة المجهول صاحبها أو أراض للدولة تستغلها ونحو ذلك. 5. مصارف بيت المال، وذكر منها العلماء زكاة المال وزكاة المعادن وخمس الركاز والغنيمة والفيء، ويمكن الإشارة إليها كما يأتي. 1. الزكاة، وتصرف للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآية، ولا مصرف لها غير ذلك، فلا اجتهاد مع النص. 2. زكاة المعادن وخمس الركاز، ومصرفها مصرف الزكاة المعتادة، أي مصرف زكاة الماشية والزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة، وسبق ذكرهم في الموارد. 3. الغنيمة، والواجب في الغنيمة لبيت المال الخمس، ويقسم هذا الخمس على الثمانية المذكورون في آية التوبة السابق ذكرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف سهم الله وسهم رسوله في مصالح الإسلام، والباقي 4 الأخماس في أهلها المستحقون لها. 4. الفي، ويقسم على من ذكرهم الله تعالى في سورة الحشر في قوله تعالى: ما آفى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين الآية. ومن أقوال العلماء في مسألة تقسيمه نورد رأي ابن القيم، حيث يقول: إن مما آفى الله على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات، ولم يخص منه خمس المذكورين، بل عمم وأطلق واستوعب، فيصرف الفيء على المذكورين كلهم. أما ذكر اليتامى والمساكين ونحوهم إنما يفيد العناية بهم وضرورة إدخالهم في جملة المستحقين، وعلى هذا فالفيء يستحقه هؤلاء المذكورون والمهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم من المسلمين، وعلى هذا فيصرف الفيء على جميع مصالح المسلمين، ومنها الإنفاق على ذوي الحاجات والجند والعلماء وموظفي الدولة وعموم المسلمين، فيعطون منهم بعد سد النفقات الضرورية للدولة على ما تدل عليه الآية الكريمة، ويكون مصرفه كمصرف مال من لا وارث له، والمغصوب كالمغصوب والعواري والودائع واللقطة المجهول صاحبها ونحو ذلك. أعزائنا الطلاب والطالبات، بعد أن عرضنا عن ماهية النظام الاقتصادي، يمكن الإشارة إلى الخلاصة ونعرضها كالآتي: 1- إن أهمية النظام الاقتصادي تكمن أساسا بالاهتمام بالجانب المادي بإشباع متطلبات الإنسان وإشباع رغباته وتنمية أمواله، وذلك معين رئيسي للجانب الروحي. 2- هذا النظام يقوم على أساس عقدي رباني يراعي فطرة الإنسان ومعاني سلوكياته الفاضلة وسد حاجاته النافعة له، ويكون المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى، وسخره لمخلوقاته لخيرهم في الدارين. 3- خصائص هذا النظام ومبادئه تتميز عن كل النظم الوضعية من ناحية مراعاته للفطرة ومعاني أخلاقه وسد حاجاته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 4- وحتى يستمر هذا النظام في تحقيق مصالح الإنسان واجتماعية ودرء المفاسد عن الناس، فقد رتب الإسلام له موارد ومصارفه، فوضع له موارد ثابتة كالزكاة بكافة أنواعها والجزية والخراج والعشور والغنائم والفي، وموارد تستجد حسب العصر، كما رتب له مصارف كمصارف الزكاة المفروضة ومصارف الغنيمة والفي ومصارف أخرى تحقق مصالح الفردي والمجتمع. وفي الأخير يمكن أن نسأل عن ماهية النظام الجهادي في الإسلام، وهو ما سوف نتعرض له في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي.
الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.